ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثامنة من برنامج الرحلات الحجازية. وكنت قد ذكرت في الحلقة الماضية رحلة الأستاذ محمد رشيد رضا ولم أفرغ منها لأهميتها البالغة، وقلت لكم إنه قد جرى بينه وبين الشريف حسين مذاكرات قبل الحج وبعد الحج، منفردين أو منفردين وبين الناس، وكانت المذاكرات تدور حول المسألة العثمانية ومسألة العرب إلى آخره، وكان الكلام أيضا يدور حول العثمانيين وسوء إدارتهم وتحكم الاتحاديين بهم آنذاك وهم جماعة من الماسون واليهود. الأستاذ رشيد رضا كان يريد أن يوضح للشريف حسين خطر القضية بالكامل، والشريف يعرف ويعلم هذا، لكن للأسف لورنس يعني كان مسيطرا عليه شيئا من السيطرة، وكان رشيد رضا يحسن الظن بالشريف، لذلك مدحه مدحا كبيرا وتحادث معه وعلى صفحات المنار مدحه وذكره وأثنى عليه في رحلته. لكن بعد أن تعاون الشريف مع الإنجليز ضد الدولة العثمانية ساءت به الظنون، ومن جملة من ساء ظنونه به رشيد رضا، وعاداه على صفحات المنار بوضوح، وذلك أن الأستاذ رشيد ذلك لأن الأستاذ رشيدا رحمه الله تعالى كان يصدع بالحق وكان ما يجامل أحدا، فكان مصافيا للشريف آنذاك، لكن لما أظهر الشريف عداوته للدولة العثمانية وتعاونه مع الإنجليز حصل نوع من المعاداة بينه وبين رشيد رضا رحمة الله تعالى عليهما. والشريف في الحقيقة كان الإنجليز قد ضحكوا عليه واستغلوا توجهه ورغبته في الملك، ملك العرب آنذاك، وكان يمني النفس أنه إذا انتهت الحرب العالمية أن يعلن ملكا على العرب، وكان هذا يقول له الإنجليز يقول له هذا عن طريق قنصلهم في جدة، وكان جدة تحت إمرة الشريف علي بن الحسين، فكان يوصلون للشريف عدة رسائل عن طريق فيصل، وهي الرسالة الأولى والمهمة، عن طريق ابنه فيصل وعن طريق علي وبعد ذلك عن طريق عبد الله بن الحسين أمير شرق الأردن بعد ذلك. الذي حصل أيها الإخوة والأخوات أن كان هناك كلام يدور في ذلك الحج، هل ممكن أن نجعل الشريف حسين هو الملك ونبايعه في ذلك الحج على العرب وربما خليفة على المسلمين؟ كما كان يعني الناس كانت تشيع هذا بقوة في الحج آنذاك في ذلك الموسم، وقبل ثورة الشريف بسنة وبضعة أشهر، وكانوا يظنون أن الشريف سيعلن نفسه ملكا على العرب ويستغل موسم الحج وفيه الأعيان والأشراف وكبار القوم في العالم الإسلامي ليبايعوه. ما حصل. وجاء رشيد رضا بعد ذلك إلى بعد العيد إلى أو في أيام العيد إلى مجلس الشريف حسين، وكان غاصا بالناس وألقى خطبة كبيرة طويلة سياسية تدور حول أوضاع الترك منذ 300 سنة من ذلك الوقت إلى يومهم ذلك، وبين أن الترك ضعفوا كثيرا وتخلوا عن إسلامهم ودينهم بعد وصول جمعية الاتحاد والترقي الماسونية اليهودية حكمت مفاصل البلاد، وذكروا كلاما طويلا كان ممهدا لشيء آنذاك. كان في ظن الشريف حسين رحمه الله تعالى أن إنجلترا ستوليه على العرب ملكا كما وعدته، لكن الإنجليز هل وفوا يوما بوعد؟ وهل وفى المحتل يوما بوعده للمستضعفين ممن احتلهم؟ للأسف الشديد اتخذوه تكأة ودفعوه دفعا لإعلان الثورة على الترك، وما يغني ثورة الشريف حسين على الترك، لكنهم كانوا يريدون أن يهدئوا من ثائرة من يمكن أن يثور من المسلمين آنذاك إذا واجه الإنجليز الدولة العثمانية وأسقطوها. وكان ذلك مثلا في الهند في الملايو، ما كانوا يعني يرضون أن تهاجم الدولة العثمانية، ما زال في الناس في قلوبهم وعقولهم احترام الدولة العثمانية وحب الدولة العثمانية، وما كانوا يدرون بالتغييرات التي جرت على الدولة العثمانية في أواخر أيامها، جمعية الاتحاد والترقي ثم جاء الكماليون نسبة لمصطفى كمال أخزاه الله، وماذا فعل مصطفى كمال في تركيا آنذاك. المهم فكلام طويل، كلام طويل في هذا الباب. واستقر الأمر بعد ذلك بخيانة الإنجليز للشريف حسين بعد احتلالهم للعراق وفلسطين ودخولهم بيت المقدس، وجنرال إلينبي في بيت المقدس قال في خطبة له: الآن انتهت الحروب الصليبية، الآن انتهت الحروب الصليبية أمام الناس جميعا، وما خجل من كلامي هذا. والمهم ظهر للشريف حسين سوء مقصدهم، وبعد ذلك حصل ما حصل، وأخرج شريف حسين من الحجاز ونفي إلى قبرص، نفاه الإنجليز إلى قبرص، وهذا الذي كان اليد اليمنى للإنجليز وثار على الأتراك من أجلهم، انظروا ماذا صنعوا به وكيف نفوه وضيقوا عليه حتى في الطعام والشراب والدواء، وما سمحوا له أن يرجع إلى الأردن ليعيش فيها إلا بعد موته، فرجع ميتا وما سمحوا له في حياته أن يعود أبدا. وقصته فيها عبرة كبيرة وعظة طويلة لمن يساعد المحتلين ومن يكون مع أعداء الله سبحانه وتعالى. هذا الذي جرى عليه، وفي الحقيقة أمر محزن جدا الذي جرى على شريف حسين رحمة الله تعالى عليه، والوقت ليس وقت تفصيل ما جرى. الأستاذ رشيد رضا طبعا جاء إلى الحجاز آنذاك وصف المتاعب التي جرت له في الطريق كما قلت لكم، ولما دخل إلى مكة ما استطاع أن يسعى إلا على بغلة، والمسعى آنذاك كان في سوق، كان في سوق. وأنا يعني في الحقيقة أود من إخواني وأخواتي أن يشاهدوا فيلما مهما جدا اسمه حج عام 1937. هذا يعني مهم لماذا؟ لجاءت البعثة المصرية وصورت الحج آنذاك، فيلم وثائقي تسجيلي، يعني ما هو فيلم درامي ولا فيلم وثائقي تسجيلي. وصف يعني جعلوا الناس يشاهدون في هذا الفيلم كل ما نطمح ونتمنى أن نشاهده في الحجاز. والقافلة خرجت من باب مكة هنا في جدة، خرجت إلى صحراء قاحلة، ليس هناك أي شيء خارج الباب. اليوم ميدان البيعة وزارة الخارجية وكذا، ليس هنالك أي شيء خارج الباب، سبحان الله العظيم. فالحجازيون يفرحون جدا إذا رأوا هذا الفيلم لأنه يذكرهم بماضيهم، وطريق مكة كله جمال وكذا، ما فيه إلا هذه السيارة، وعرفات فيه هذه السيارة ومنى. وشاهدت في ذلك الفيلم الوثائقي التسجيلي الإمام الكبير عبد الظاهر أبو السمح المصري الذي استقدم من مصر إلى المسجد الحرام ليؤم الناس ويخطب فيهم، ومكث سنوات طويلة طبعا وهو يخطب بلا مكبر للصوت في الحرم، والمؤذن يؤذن من المنارة بدون مكبر صوت، والناس يذهبون ويسعون في المسعى، وطبعا المسعى كله محلات ودكاكين لأن كان الناس يسعون بين صفا والمروة، وكان على جانبي المسعى دكاكين ومحلات، فالمنظر جميل وجميل جدا. فلما جاء رشيد رضا لم يستطع أن يسعى على قدميه لأن الحمار أكرمكم الله أتعبه في الطريق، ومن العصر إلى الصباح وهو بطريق جدة إلى مكة، فاضطر أن يركب بغلة، وهذا جائز طبعا، جائز للحاجة لا بأس به، حتى ليس هناك كراهة إذا وجدت الحاجة. فسعى على بغلة آنذاك، وكانوا في أيام الملك سعود يسعى الناس في السيارة، في سيارة يعني كان الأدباء الكبار عندما يأتون إلى الحجاز والشخصيات الكبيرة والسياسية والإعلاميون وكذا كانوا يجعلون يسعون في السيارة، تصوروا هذا المنظر يعني في السيارة في المسعى، المسعى دكاكين ومحلات وكذا قبل التوسعة الأخيرة يعني، فكانت السيارات والبغال وكذا شيئا مألوفا في المسعى. فسعى على بغلة ووصف مشاعره في مكة وفي المطاف، وكان أصابه شيء من المرض فكان يرتاح إذا نزل إلى الكعبة ويطوف في الليالي، لأن طبعا كما قلت لكم في بعض الحلقات العلماء كانوا يستغلون مجيئهم إلى مكة للطواف لأن ليس هناك مطاف في الأرض إلا في مكة، بينما الصلاة ممكن تكون في أي مكان على أن الصلاة بمئة ألف صلاة، لكنهم يستغلون ذلك في الطواف. وعني به الشريف حسين أيما عناية، لكن انظروا بعد ذلك العداء الذي حصل بين الشريف وبين رشيد رضا. رشيد رضا كان يؤثر الحق وينتفي عنه كل أنواع المجاملات، مع أن الشريف عني به وبأمه وبأخته عن عناية لا مزيد عليها، وأنزلهم في مكة في الدار ضيافة الملكية وكذا، لكن مع ذلك لما ظهر الحق لرشيد رضا كان لابد أن يصدع به، مما سبب له عداوة الشريف بعد ذلك وجرها عليه. وأيضا تنقل في عرفات وفي منى، وكان في منى قد وصف ليالي منى وأن يجري فيها السمر آنذاك وإنشاد الأشعار بين الحجاج، وكانت تلك السنة قليلة الحاج، ما كان الحجاج كثيرين، ربما هذا لوجود الأزمة في الحرب العالمية الأولى وانقطاع السبل، فما كان الحجاج كثيرين، لذلك كان يتأسف رشيد رضا لقلة الحاج لأنه كان يريد أن يتعرف على أكبر قدر ممكن من الحجاج آنذاك، وكان يتسامع به الناس أينما حل وذهب بسمعة كبيرة كما قلت لكم لمجلة المنار، وكان لها منذ إنشائها 18 عاما، لأن أنشأها في سنة 1315 وحج في 1334، فكان لها 19 عاما منذ تأسيسها، فالناس عرفوه ودروا بمنزلته، فكان إذا حل في أي مكان يعرف مباشرة، فيأتي الناس إليه ويتذاكرون في الليالي الطوال المسائل السياسية والفكرية والأدبية والشعرية. وهكذا قضى الأستاذ الكبير رشيد رضا حجه وعاد إلى جدة، وأيضا في دار الأستاذ محمد نصيف آنذاك رحمة الله تعالى عليه، ومنها انتقل إلى السويس من جدة ثم إلى القاهرة، منهيا بذلك رحلته الجليلة المهمة فيها تفصيلات طويلة لا أستطيع أن أتي عليها في هذه الحلقات السريعة، لكن أنبهكم بأهمية العودة إلى هذه الرحلات والقراءة فيها، لأنها تاريخ مكتمل للحجاز، وأقصد مكتمل يعني في وصف الصورة آنذاك وفي غير الحجاز من المدن التي أو البلاد التي مر عليها أولئك الحجاج الأدباء. انتهى الوقت، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.